بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه عن عقيدة السفارينية: المبحث الثالث، هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن الله؟ والجواب أن هذه الفتنة يخرج منها من يخرج بإذن الله، ومن ذلك أولا غير المكلف، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف سواء أجاب بخطأ أو صواب، فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. وقال بعض العلماء: بل يأتيه الملكان ويسألانه، وهو إذا كان محكوما بإيمانه فإنه سوف يجيب بالصواب، ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير وأن الصغير يجيب بالصواب. فهو عيسى بن مريم كان في المهد، ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كل هذا قال وهو في المهد. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين، وإن كانوا غير مكلفين فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر بما يشاء. هذا على القول الثاني. مسألة: إذا قلنا أن غير المكلف لا يسأل في قبره، فهل يسأل إذا كلف ثم زال تكليفه كمن كان بالغا ثم أصيب بجنون؟ والجواب الظاهر أنه يسأل لأنه أتى عليه زمن التكليف. ثانيا، ومما يستثنى الشهيد. إذن الأول من هو؟ غير المكلف على قول لبعض أهل العلم. ومما يستثنى الشهيد، فالشهيد الذي قتل في سبيل الله لا يسأل، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: كفى ببارقة السيوف على رأسي فتنة. سألوه عن الشهيد أيفتن في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسي فتنة. صححه العلامة الألباني رحمه الله. فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه، وحينئذ لا يحتاج إلى سؤال. ثالثا، ومما يستثنى النبي، فإنه لا يسأل لأن النبي مسؤول عنه، حيث يقال: ما دينك من نبيك؟ ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه، وإن كانت الأمور في الآخرة ليس فيها قياس، لكننا نقول إن النبي عنده من اليقين أكثر مما عند الشهيد، ولا شك في هذا، ولهذا نقول إن النبي لا يسأل. المبحث الرابع: بأي لغة يسأل؟ والجواب قال بعض العلماء: يسأل بالسريانية، وهي لغة النصارى، والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى من أجل أن يفتخروا ويقولوا: لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت. والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم. ولو أردنا أن نفضل لغة على لغة لفضلنا العربية، لأنها لغة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال، فإن الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما يفهم، فإن كان من العرب فبلغة العربية، وإن كان من غير العرب فبلغته. المبحث الخامس: من السائل؟ والجواب: السائل الملكان، كما في الحديث، فقيل إنهما الملكان اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر، فهما صاحبه في الدنيا وهما سائلاه في القبر، وقيل بل هما ملكان آخران، ونحن نتوقف في هذا فالله أعلم، قد جاء في الحديث أنه منكر ونكير. ففي الأحاديث جاء في بعضها أتاه ملكان، وفي بعضها يأتيه الملكان، بأل، وأل هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني، أي الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس فتكون بمعنى ملكين. وأنا أتوقف في هذا فأقول يأتيه ملكان أو الملكان كما جاء في الحديث، والله أعلم منهما. المبحث السادس: ما اسم هذين الملكين؟ والجواب: ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، وليس المنكر هنا المنكر الشرعي، بل المنكر غير المعروف، هو في الحديث، هو حديث ثابت صحيح، وليس المنكر هنا المنكر الشرعي بل المنكر غير المعروف، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة قال إنكم قوم منكرون، فهذا منكر أي لا يعرفه الميت، ونكير يعني منكر، فالاختلاف في اللفظ، فالاختلاف في اللفظ. وقيل لا يسميان، وأن تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف، ولم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ثابت. وعقيدتنا في هذا أن نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده، وإن لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول ملكان فقط، ولا يسعنا أكثر من ذلك. وثبوت الدليل بتسميتهما يوحي والله أعلم أنهما غير ملكين لدين يكونان مع الإنسان، منكر ونكير في كتابة الأعمال. قال المبحث السابع: ثبت في الحديث أنهما يقعدان الميت، وهنا إشكال، فإن القبر لا يتسع لجلوس الميت كما هو معروف، فكيف يقال إنهما يقعدانه؟ والجواب على ذلك أن نقول أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فأمور الآخرة وظيفتنا أن نقول عندها سمعنا وصدقنا وآمنا، ولا تكون كأحوال الدنيا. وإذا كنا نرى في الدنيا أشياء في المنام لا تطابق المعروف في اليقظة، فما بالك في الممات؟ ففي المنام يرى الإنسان رؤيا فيها ذهاب ومجيء وركوب وغيره، كل هذا وهو على فراشه لم يتحرك حتى اللحاف، من كشف منه شيء؟ وقد يرى أشياء تحتاج إلى وقت طويل في مدة قصيرة، لكن سبحان الله في المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها في لحظة هي تحتمل أياما. فنقول الأمور الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية، وأمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة، بل وأمور النوم لا تقاس بأمور اليقظة، وهذه من أمور الغيب التي أمرنا بالتسليم لها، وإلا فما الفرق بين المؤمن وغيره إلا أنه يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ولو كانت الأمور ليست غيبية لا، حتى الذي ما سيؤمن يؤمن، لذلك في الآيات حينما تظهر في آخر الزمان يؤمن الناس جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. قوله: وما أتى في ذا من الأمور، أي فيما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة، منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا يدل على أنهم يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا. وأما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي في تلك الساعة، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال سبحانه: اليوم، يعني يوم إخراج أنفسهم، أي يوم موتهم يجزون عذاب الهون. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وذلك قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فهي مستفيضة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأثبت هذا الحديث عذاب القبر. ومن ذلك أيضا دعاؤنا في الصلاة: أعوذ بالله من عذاب القبر، ونحن لا نستعيذ إلا من شيء موجود. وهنا يرد سؤال: هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا أو يختلف؟ فتارة يكون عليهما معا وتارة يكون على الروح فقط. والجواب على ذلك أن نقول: الأصل أن العذاب على الروح، ولكن الروح قد تتصل بالبدن أحيانا فيتنعم أو يعذب، وهذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهما. أما من ناحية دوام عذاب القبر أو انقطاعه، فإن الكافر عذابه دائم مستمر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه، يعني قد يستوعب عذابه حياته البرزخية كلها. في حديث سمرة في البخاري: في الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، والذي يأكل الربا، والذي يقع في الزنا، قال: إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. ثم هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ الأصل أنه لا يمكن الاطلاع على عذاب القبر. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لكنه عليه الصلاة والسلام بيّن في أول هذا الحديث: لولا ألا تدافنوا، يعني معناه أنه ما سيدفن بعضكم بعضا، كيف ستدفن إنسانا وأنت بمجرد أن تفارقه وإذا بك تسمع صياح وتسمع الأصوات التي يعذب، يعني نتيجة العذاب الذي يحصل له، ما أحد يستطيع يدفن أحدا. فالأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤية صالحة وإما باليقظة، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القبرين اللذين يعذبان، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهكذا لما مر وهو على راحلته كادت من شدة فزعها أن تسقطه بسبب أقبر للمشركين تعذب، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. إذن فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم، ولكن قد يعلم الله من شاء من عباده، وأما غير الإنس والجن فإنهم يسمعون، يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وهذه مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فإن الواجب علينا أن نؤمن به. إلى هنا، سبحانك اللهم.